بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر الإخوة، فهذا الشرح لهذا الكتاب القيم، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يأتي ضمن هذه الدورة المباركة التي أطلقتها رئاسة الشؤون الدينية، مشكورين موفقين مسددين، فشكر الله جهودهم وبارك أعمالهم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإن مثل هذه الدورات النافعة هي معينة لطالب العلم ولغيره، لأنها يكون فيها شرح لبعض الكتب في وقت وجيز، وهذا مما يعين طالب العلم على استذكار المسائل، وخاصة ما يتعلق بالمسائل التي يكثر السؤال عنها، أو في عبادات تكون مع المسلم دائما في يومه وليلته، كأمر الصلاة والطهارة. وهذه الرسالة القيمة هي من ضمن الرسائل الكثيرة من مؤلفات هذا الإمام المجدد الناصح لهذه الأمة. وقد تميزت هذه الرسالة باختصارها وكثرة الأدلة فيها، وهذا هو منهجه رحمه الله. فإن جميع مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، لا كما يزعمه بعض المناوئين لدعوة الشيخ والمبغضين لها، من أنه يجتهد اجتهادات بعيدة عن أدلة الكتاب والسنة، وهذا زعم غير صحيح. بل إن من أولئك الذين زعموا هذا الزعم رجع، وهذا غير واحد، رجعوا عن هذه المقالات بعدما اطلعوا على كتب الشيخ رحمه الله وقرأوها وعرفوا ما فيها، فرحمه الله رحمة واسعة، ورحم جميع علماء المسلمين. هذه الرسالة أيها الأحبة في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، بين فيها رحمه الله شروط الصلاة التسعة، وبين أركانها الأربعة عشر، وبين واجباتها الثمانية، وحينما ذكر الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث دخل في بيان وشرع في بيان شروط الطهارة العشرة، وكذلك أيضا فروض الوضوء الستة، وذكر واجب الوضوء التسمية ونواقض الوضوء الثمانية، وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. هذا ما اشتملت عليه هذه الرسالة القيمة، ولعلنا نشرع في بيان شروط الصلاة، نقرأ كلام المؤلف ثم نعلق بما تيسر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع السامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
نعم. أولا، الشروط ما هي؟ الشرط كما يقول أهل الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط، إذا عدمت الطهارة بأن كان الإنسان غير متوضئ فهنا لا تصح الصلاة، فإذا يلزم من عدم الشرط العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أنه لا يلزم من وجود الطهارة بأن يكون الإنسان على وضوء، لا يلزم من ذلك وجود المشروط ووجوب المشروط الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ويتطهر في غير وقت صلاة مفروضة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى قولهم لذاته أي أنه يمكن أن يتخلف هذا من جهة أخرى. إذن يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة، لأن شرط الصلاة الطهارة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أيضا قد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء. قال: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، وبين الأدلة على ذلك. كل عمل أيها الإخوة يتقرب به أو يتقرب به إلى الله عز وجل فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومبنيا عليها، فلا بد من إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ولا بد أيضا من شرط آخر، ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فالكافر كل عمل يعمله فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل لفقده شرط الإسلام. وقد استدل المصنف رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة ومن سورة الفرقان. آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وفي آية الفرقان بين الله عز وجل أن أعمالهم لا عبرة بها، وأنها مثل الهباء المنثور، أي تبطل وتضمحل وكأنها لم تكن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ذكر الشرط الثاني. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
نعم، المصلي في صلاته لا بد أن يكون حاضر العقل، لا بد أن يكون حاضر العقل، ليس فاقدا له بجنون أو سكر أو نحو ذلك، لأن المجنون مرفوع عنه القلم يعني غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين فلا يعقل صلاته، فلا يعقل صلاته. إذن من شروط الصلاة العقل، وضده الجنون. واستدل رحمه الله بهذا الحديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث،
أحسن الله إليكم، الشرط الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، هذا الشرط الثالث التمييز. إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين على قول أكثر أهل العلم، ومن العلماء من يرى أن سن التمييز لا يحد بسن معينة، فإذا فهم الصبي الخطاب ورد الجواب فإنه مميز. والأطفال أو الصبيان يختلفون على هذا القول، فمنهم من يطلق عليه أنه مميز دون سن 7 سنوات وهكذا، لكن على قول أكثر أهل العلم أنه 7 سنين. فإنه يؤمر بالصلاة، لكن هل يؤمر على سبيل الإيجاب؟ الجواب: لا يؤمر على سبيل الإيجاب، لأن الإيجاب أو الوجوب يكون بعد البلوغ، يكون بعد البلوغ. طب لماذا الشرع يأمر هذا الصبي المميز الذي يدرك الصلاة في هذا السن؟
تعود،
مع أن الشريعة ليس فيها التكليف مما لا يطاق، وقد رفع الله عز وجل الحرج عن الأمة، فلماذا يؤمر هذا الصبي؟ نعم، لكي استعدادا وتعودا، نعم، لكي يتعود على الصلاة ويتمرن عليها ولكي يأتي بها على الوجه المشروع. فإذا بلغ 10 سنوات تأكد الأمر، لا نقول تأكد الوجوب، نقول تأكد الأمر وأدب على ذلك بالضرب غير المبرح، الضرب الذي لا يؤذيه. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وهو دليل ذكره المصنف رحمه الله. وقبل الانتقال للشرط الرابع، فإني أذكر نفسي وإخواني، أذكر الآباء والأمهات بالعناية الشديدة بأمر الصلاة وتعويد الأولاد عليها من بنين وبنات. وهنا عدة مراحل لا بد أن يهتم بها الأب. المرحلة الأولى صلاته في بيته، صلاة النوافل. صلاة النوافل في البيت لها أثر كبير على تعويد الأبناء على الصلاة، بل قد يصف بجانبك الابن الذي له ربما سنة ونصف أو سنتين ويبدأ يحاكيك في الصلاة ويرفع كما ترفع ويخفض كما تخفض، وربما لو رفعت يديك للدعاء لرفع يديه، وهذا معلوم معروف. فهذه المرحلة الأولى، ولذلك صلاة النوافل في البيت مهمة جدا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بها عليه الصلاة والسلام. وما يأمر به عليه الصلاة والسلام تجد وراءه الحكم الكثيرة والمصالح النافعة من جهة تعويد الأبناء والبنات على الصلاة، ومن جهة طرد الشياطين، لأن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه فإنه يكون ربما موطن للشياطين والعياذ بالله. ولذلك ربما يلاحظ الكثير من الناس اليوم في هذا الزمن كثرة الأمراض التي إن صح التعبير يسمونها الأمراض الروحية، هذا به عين وهذا به مس وهذا به سحر، والسبب هو قلة ذكر الله عز وجل في البيوت. فالرجل إذا جعل النوافل في البيت، السنن الرواتب وكذلك صلاة الليل، وقرأ القرآن ورفع صوته بالقرآن في البيت، هذا كله مما له الأثر الكبير على هذه الأسرة. وربما ذكر غافلا عن الصلاة. هذه مرحلة أولى في التأديب والتدريب على الصلاة. المرحلة الثانية وهي أمره كما جاء في الحديث عند إذا بلغ 7 سنوات. وغالبا إذا اهتم الوالد بالمرحلة الأولى فإن المرحلة الثانية تكون سهلة جدا، وإذا اجتهد في المرحلة الثانية تسهل عليه المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تأكيد الأمر وهي سن 10 سنوات. ما يأتي على هذا الولد سن البلوغ إلا وهو يسبقك إلى المسجد، فلا تحتاج بعد ذلك إلى يعني شيء من التعب والهم في التربية. لكن من الناس من يهمل المرحلة الأولى ويهمل الأمر عند 7 سنوات ويهمل كذلك تأكيد الأمر عند 10 سنوات. فإذا بلغ هؤلاء الأبناء يجد صعوبة، وربما وجد يعني ربما ردا غريبا من بعض هؤلاء، وربما أحيانا يكون الأب نفسه يقول هؤلاء أصبحوا رجال هم أعرف بمصلحة أنفسهم. ولذلك والعياذ بالله ربما تجد في البيت من بلغ سن 15 أو قارب 20 وهو لا يهتم بالصلاة، وهذه والله مصيبة عظيمة. ويشتكي الناس اليوم من أشياء كثيرة، حتى من ضيق الرزق ومن ضيق العيش. والله إن من أسباب رغد العيش أن يكون أهل البيت أهل صلاة وأهل ذكر، ويكونون بعيدين كل البعد عن الغفلة. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع،
أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
نعم، الحدث ما هو؟ الحدث هو كل خارج من السبيلين، وكذا أي ناقض للوضوء. يعني الحدث هو الذي يوجب الوضوء، الحدث هو الذي يوجب الوضوء. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يوجب ماذا؟ الغسل. والحدث الأصغر يوجب الوضوء. إذن الحدث حدثان: حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وهو الجنابة والحيض والنفاس، هذا حدث أكبر. وحدث أصغر يوجب الوضوء، ورفعه يكون إما بالغسل أو الوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله. فإذا لم يجد الماء أو وجد الماء لكنه منع من استعماله لضرر عليه، انتقل أو انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بماذا؟ بالتيمم. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء فإنه ماذا؟ يغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وغيره. فإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع جميعا، عليه حدث أكبر، عليه جنابة أو امرأة خرجت من نفاس أو من حيض فاغتسلت أو اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر معا، فإن كلا الحدثين يرتفعان، لكن عليه أن يتمضمض وأن يستنشق. أما إذا أفاض الماء على جسده ونوى بذلك مثلا نقول التبرد، أو كانت عليه جنابة وغفل عنها نسي فنوى أن يغتسل للجمعة صباح الجمعة ونسي أن عليه جنابة، فهل يجزئه ذلك عن الغسل، غسل الجنابة؟ نعم لا يجزئه، فإذا النية أمرها مهم وأمرها عظيم ولها أثر. وكذلك حتى لو نوى رفع الحدث الأصغر وينوي بذلك التبرد فإن أكثر أهل العلم على أنه لا يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه نية رفع الحدث، وهذا هو الصواب، إنما نوى به التبرد. ثم شرع بعد ذلك المؤلف رحمه الله في شروط الوضوء، وسنسير على ما سار عليه المؤلف لأن هذا هو الأليق بتسلسل هذه الموضوعات المهمة، فإنه بعد رفع الحدث دخل في بيان وشرع في بيان الوضوء ومن جهة الشروط والنواقض ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوى قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه.
نعم، قال: والشروط، هي شروط الوضوء عشرة: الإسلام والعقل والتمييز، وهذا سبق الحديث عنه في شروط الصلاة. قال: والنية، هذا الشرط الرابع من شروط الوضوء. شرط النية يعني عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث، ينوي بقلبه رفع الحدث. والنية ما هي باختصار؟ هي إرادة القلب، كون الإنسان يتوجه إلى مكان الوضوء يريد الوضوء، هذه نية. فالنية إذن إرادة القلب، لكن لا يتلفظ بلسانه. بعض الناس يظن أنه لا تصح النية إلا إذا تلفظ، يقول: أريد أن أؤكد هذه النية. لا يتلفظ بلسانه، بل في جميع العبادات ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. فالتلفظ باللسان بدعة محدثة. لا يقول: نويت أن أتوضأ لصلاة كذا وكذا ونحو ذلك، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة ولم يفعله السلف الصالح رحمهم الله. يقول العلماء: إلا في الحج والعمرة فإنه يتلفظ بما نواه. وانتبهوا لهذه العبارة: الحج والعمرة ليس فيها يعني تلفظ كما يظن البعض، إنما هو التلفظ بالنسك، تلفظ بالنسك الذي نواه. فهذا نقول ليس تلفظ بهذه العبادة، إنما هو تلفظ بنوع النسك الذي يريد أن يدخل فيه. ونقول أنه لا يتلفظ بلسانه، بمعنى أنه يقول: نويت، اللهم إني نويت أن أعتمر، أو يقول: اللهم إني نويت أن أحج. هذا لا يشرع له، إنما يتلفظ بنوع النسك، فيقول: لبيك عمرة، أو يقول: لبيك حجا، للمفرد لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجا للقارن، وهكذا. فهذه من المسائل الدقيقة المهمة. فإذا لا يتلفظ بنيته، إنما يكفي إرادة القلب. أيضا من المسائل المتعلقة بالنية: لو أن رجلا قام من النوم فغسل يديه وغسل وجهه وهو لا يريد الوضوء، لا يريد الوضوء، ثم لما يعني غسل وجهه كأنه غفل فأكمل أعضاء الوضوء، مع أنه حينما بدأ لا يريد الوضوء، فهل يصح وضوءه؟ الجواب لا يصح، لا يصح هذا الوضوء. وكذلك أيضا في قضية مسألة الغسل كما سبق. ثم ذكر الشرط الخامس والشرط السادس، وهو ماذا؟ قال واستصحاب حكمها. الشرط الخامس استصحاب حكم النية بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، حتى تتم الطهارة. إذن يستصحب النية حتى تتم الطهارة. لو نوى قطع الوضوء أو قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل يتعين عليه البدء بالوضوء من أوله ولا يكمل ما بقي عليه، لأنه قد ألغى ما حصل منه. فهذا هو المقصود باستصحاب النية أو استصحاب حكمها حتى تتم الطهارة. الشرط السادس انقطاع موجب الوضوء، وموجب الوضوء ما هو؟ الحدث. وذلك بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين، فلا يشرع له فلا يشرع في الوضوء قبل انقطاع هذا الحدث. فلو أن رجلا شرع في الوضوء بدأ بغسل يديه وهو لم ينتهي من قضاء حاجته، فإن هذا لا يصح. هذا هو المقصود بانقطاع الموجب، فلا بد أن ينقطع الموجب، ينقطع الحدث تماما، ثم يستنجي أو يستجمر كما سيأتي بالشرط الذي بعده، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. ومعنى الموجب المسبب، معنى الموجب للوضوء يعني المسبب للوضوء. ما هو موجب الوضوء؟ سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو نحو ذلك. الشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. والمقصود بالاستنجاء يعني الاستنجاء بالماء، غسل المحل بالماء. والاستجمار هو مسح المحل بالورق أي المناديل أو الأحجار ونحو ذلك. وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فإنه يشترط الاستنجاء أو الاستجمار، أما خروج الريح فإنه لا استنجاء ولا استجمار فيه. وهنا سؤال أو مسألة، متى يغني الاستجمار عن الاستنجاء ويكفي؟ متى يغني الاستجمار عن الاستنجاء؟ نعم، إذا نعم، يعني بمعنى آخر قال العلماء إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة، إذا لم يتجاوز الخارج من السبيل أو من السبيلين موضع العادة، لكن لو تجاوزه فإنه لا بد من الماء، لا بد من الماء، يجب وجوبا لإزالة هذه النجاسة إلا إذا لم يوجد الماء، فهذه مسألة أخرى. الشرط الثامن الطهورية الماء وإباحته، وهما شيئان. فالمصنف رحمه الله جعل الطهورية والإباحة شرطا واحدا، والمعنى معنى هذا الشرط أنه يشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا، فلا يتطهر بماء نجس أو متنجس. والماء النجس ما هو؟ نعم، يعني تغير لونه أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة. لكن لو تغير الماء بغير النجاسة فإنه يصح الوضوء به. ماء مكشوف وسقط فيه بعض أوراق الشجر، أوراق شجر مثلا تغير اللون كالحناء، فإن استعمال هذا الماء يصح. فإذا نقول هو الماء النجس هو الذي يغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة. من الشروط أيضا أن يكون الماء مباحا، يعني ليس مغصوبا، وهذا الشرط محل خلاف، محل خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف يعني متعلق بمسألة أصولية، لكن الأظهر والله أعلم أن من توضأ بماء مسروق أو مغصوب فإن الوضوء صحيح، لكن عليه الإثم، لكن عليه الإثم. كمن صلى في دار مغصوبة نفس المسألة ونفس سبب الخلاف، إنسان غصب أرضا ثم صلى فيها، فهل تصح الصلاة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. أو من صلى في ثوب حرير، لو لبس ثوب حرير ثم صلى فإن الصلاة صحيحة لكنه آثم في لبس الحرير. الشرط التاسع إزالة ما يمنع وصول إلى الماء، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة يعني الماء، فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع وصول الماء من طين أو عجين أو طلاء معين كالدهانات المعروفة، فإن كل هذه تمنع وصول الماء. ومثله أيضا ما تضعه النساء من طلاء على الأظافر، ما يسمى بالمناكير، فهذا الطلاء كل ما طلي به الأظافر هل نقول أنه لا يصل الماء بسببه؟ الجواب لا. إذا كان هذا الطلاء له جرم ويمنع وصول الماء فلا بد من إزالته، إما بحكه أو إزالته بالمزيلات المعروفة. وبعضه يكون لاصق، بعض هذه الأنواع تكون لاصقا، فلا بد من إزالته، لا بد من إزالته ونزعه. أما ما ليس له جرم فقط مجرد لون كالحناء فإنه لا يمنع وصول الماء، لا يمنع وصول الماء. الشرط العاشر وهو شرط خاص بمن بحالة معينة، قال دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فيشترط دخول الوقت ليس لكل الناس، إنما لمن حدثه دائم. كمن به سلس بول ويلحق به أيضا من يعني يعاني من خروج الريح باستمرار، ويكثر هذا في من يصاب ببعض الأمراض، أمراض الجهاز الهضمي ما يعرف بالقولون ونحو ذلك، فإن هذا الشرط لهم. وكذلك أيضا المرأة المستحاضة، فهؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة، ثم لا يلتفتون بعد ذلك إلى ما يخرج من بول أو ريح ونحو ذلك. فإذا توضأ أحدهم مثلا لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. فإذا توضأ ودخل في صلاته وشعر ب يعني نقط أو شيء من البول يخرج منه، فإنه لا يلتفت إلى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فروض الوضوء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال: وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة. وواجبه التسمية مع الذكر.
صفة الوضوء أيها الأحبة جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة. وجاء بيان الوضوء أيضا في السنة كحديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وغسل الأعضاء ثلاثا هو الوضوء الأكمل أو الكامل، لكن لا يجوز الزيادة على ذلك، لا يجوز الزيادة على ذلك. قد يقول قائل: أنا مثلا يدي تحتاج إلى نظافة أكثر فأغسلها عشر مرات. نقول: لا يصح ذلك، بل ينبغي أن تغسل يديك أولا قبل الوضوء، ثم في أثناء الوضوء تكتفي بثلاث غسلات، هذا هو الصواب. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرتين مرتين ومرة مرة. وكذلك أيضا يجوز للمتوضئ أن يتوضى ويغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، ولا حرج في ذلك، لكن الرأس يمسحه مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. فروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، هذا هو حد الوجه طولا. وأما عرضا فما دون الأذنين، يعني من الأذن إلى الأذن ما دون الأذنين، هذا هو عرض الوجه، فيخطئ بعض الناس حينما يتوضأ فيغسل الوجه، يعني واجهة ما يواجه به الناس، فيغسل بهذه الطريقة، يبقى ما بين الأذن وبين الخد مسافة لا يغسلها، وهذا وضوء غير صحيح، وضوء ناقص. والأذنان في الوضوء من الرأس فتمسحان، وليستا من الوجه فتغسلان. أما اللحية فإن تخليلها مستحب، تخليلها مستحب إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت صغيرة شعرات قليلة فإنها تغسل، فإنها تغسل من غسل الوجه، من غسل الوجه. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، والمقصود من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمقصود إلى هنا مع، يعني مع المرفقين. بعض الناس يكتفي بغسل يديه أول ما يبدأ الوضوء، مع أن هذا ليس من فروض الوضوء، فإذا جاء عند غسل اليدين إلى المرفقين يغسل من الرسغ، وهذا نقص الوضوء. فلا بد حينما يغسل بعد غسل وجهه ومضمضته واستنشاقه، لا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، ويكفي مرة واحدة، يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يبدأ هكذا من أول الرأس إلى نهايته، ثم يعود ولا يأخذ مسحة أخرى. طيب ما استرسل من الشعر؟ قد يكون الإنسان شعره مسترسلا، فإنه لا يمسح ما استرسل، لا يجب عليه أن يمسح ما استرسل من الشعر. وكذلك المرأة فإنها لا تمسح ما استرسل من شعرها. الرابع من الفروض غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان، يعني إلى، يعني مع، وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم، الذي يكون في ظهر القدم في عرش الرجل، هناك يعني نتوء، يزعم بعض فرق الضلال أن هذا هو الكعب، فيغسلون يعني أرجلهم إلى هذا النتوء، فلا يدخل الكعب أصلا ولا تدخل مؤخرة الرجل في الغسل، لكن المقصود بالكعب أن العظمان في جانبي القدمين، فيغسل إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وفرض الرجلين الغسل، وقد دلت قراءة أرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام، ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما قراءة وأرجلكم فإنها لا تدل على المسح، بل إنها محمولة على الغسل الخفيف، محمولة على الغسل الخفيف، حتى لا يأتي بعض الفرق ويستدل ويأتي بدليل ويقول آتيكم بدليل أن الرجل أنها تمسح بقراءة الكسر. الصواب أن هذا محمول على الغسل الخفيف، وهذا هو الجمع بين القراءتين. والشرط الخامس أيضا من الأمور المهمة أيها الإخوة، الاهتمام بغسل الرجلين، وخاصة ما يتعلق بالأعقاب، خاصة في البرد، أيام البرد بعض الناس يعجل في وضوئه، فربما عرض نفسه للوعيد حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فلا بد من الاهتمام بإسباغ الوضوء. الشرط الخامس الترتيب، والمعنى أنه يجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية وجاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح ولا يجوز أن يقدم غسل اليدين يعني إلى المرفقين على غسل الوجه، ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين. لكن لو قدم غسل اليدين إلى المرفقين اليد اليسرى على اليمنى فإنه خالف السنة، لكن الوضوء صحيح. وقد استدل المصنف رحمه الله بحديث ابدأوا بما بدأ الله به، حينما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا في سعيه قال ابدأوا بما بدأ الله به. والشرط أو الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، والمقصود بالموالاة أن يوالي بين الأعضاء، يعني لا يغسل عضوا ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء حتى ينشف هذا العضو فيكمل وضوءه، هذا لا يصح إلا إذا كان الانشغال يعني يسيرا جدا لعارض يسير، إنسان يتوضأ ثم طرق الباب ففتح الباب وهو بجانب مكان الوضوء، فتح الباب ثم أكمل وضوءه، فإن هذا لا يضر. ومما يدل على وجوب الموالاة حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وأيضا الحديث الذي استدل به المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني لمعة يعني مكان لم يصبه الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله واجب الوضوء، نعم قال وواجبه
أحسن الله إليكم، ثم قال وواجبه التسمية مع الذكر، التسمية مع الذكر
مع الذكر، نعم
أحسن الله عليكم التسمية مع الذكر.
وهذا أحد الأقوال في المسألة، هذا أحد الأقوال في المسألة، يعني مسألة هل تجب التسمية أو لا تجب، بعض الناس ينسى التسمية، فمن العلماء من أوجبها وقال لا بد أن يسمي، ومن العلماء وهو قول الجمهور أنها مستحبة، ومن أهل العلم من قال أنها واجبة إذا ذكرها، أنها واجبة إذا ذكرها. واختيار الشيخ المصنف رحمه الله هذا القول فيه الاحتياط والخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف. ثم بين الشيخ رحمه الله بعد ذلك المصنف نواقض الوضوء، ولعل الوقت يعني انتهى، فلعلنا نكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بنواقض الوضوء ثم نعود إلى شروط الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يثبتنا عليه، وأن يبصرنا في ديننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا ولكم وللسامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات أن يجعل لنا جميعا النصيب الأعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.